اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، باب كيفية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبتله في صلاة الليل. عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يفتر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فقام فصلى، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال قريش: وتبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهم، فذكر عقبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. هذا الحديث أيها الإخوة جاء بروايات وطرق متعددة، وهو حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه، وساقه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدة ألفاظ. والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه، خبر ابن عباس، حدث به ابن عباس تلميذه كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس، وكنيته أبو رشدين المدني، كنيته أبو رشدين كنية كريب، حدث ابن عباس كريب ابن أبي مسلم بهذا الحديث، ورواه عنه بعدة روايات وبعدة ألفاظ. والحديث كما قلت متفق عليه، بل أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في 19 موضع، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في 19 موضعا. وقلنا سابقا إن ميزة صحيح البخاري كثرة تكرار الحديث، فهو ربما يكرر الحديث الواحد في مواضع كثيرة، إما لفائدة في السند أو فائدة في المتن. كرر هذا الحديث في 19 موضعا، يعني لما تفتح البخاري لن تجد هذا الحديث في موضع واحد، ستجده في 19 موضعا، مرة ستجده في كتاب الدعوات، مرة ستجده في كتاب العمل في الصلاة، مرة ستجده في كتاب اللباس، ستجده في كتاب اللباس. وسنقف مع تبويبات الإمام البخاري رحمه الله، لأن فقهه رحمة الله تعالى عليه في تراجم ألفاظ هذا الحديث يذكرها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه قصة ابن عباس، عبد الله ابن عباس البحر الحبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين 7 من الرواية، وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة، بل هو أعلم المسلمين بكتاب الله تعالى، أعلم هذه الأمة بكتاب الله الحبر البحر عبد الله بن عباس، بل أكثر من يروى عنه، أكثر من يروى عنه في التفسير من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة، بت ليلة عند خالتي ميمونة. يذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه بات من البيتوتة، من البيتوتة بالليل، بات ليلة عند خالته ميمونة، وميمونة هي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، هي أخت زوجة العباس ابن عبد المطلب. العباس ابن عبد المطلب أخت زوجته اسمها ميمونة وهي أم المؤمنين، فهي خالة ابن عباس، خالة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. بات عند خالتي، وفي هذا جواز أن يبيت الصغير من لم يحتلل أن يبيت عند إحدى محارمه، ولا حرج في ذلك، حتى المحتلل أن يبيت عند إحدى محارمه، عند خالته، عند عمته، لا بأس بذلك، فخالته من المحارم وعمته من المحارم، بات عند خالته، وتلك الليلة التي بات بها حتى يرقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. بل في رواية عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في رواية بعثه إلى النبي في حاجة، قال فوجدته جالسا في المسجد فلم أستطع أن أكلمه، فلما صلى المغرب قام فركع حتى أذن بصلاة العشاء. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد العباس زوجا من الإبل، فبعثني إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء حتى يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الزوج من الإبل، وكان في بيت ميمونة رضي الله عنها وارضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند زوجاته، ففي كل ليلة يبيت عند زوجة من زوجاته، وكانت تلك الليلة من نصيب ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنها ورضي الله عنه. ابن عباس قال في رواية حبيب قال فقلت لا أنام حتى أنظر ما يصنع في صلاة الليل، يريد أن يرقب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا فضل ابن عباس حيث بات يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ليقتدي بها حتى مع صغر سنه. ابن عباس في ذاك الوقت كان صغير السن، كان صغير السن، ومع ذلك كان حريصا على العلم، طلب العلم وهو صغير، وبات عند خالته ميمونة ليتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وفي هذا أيها الإخوة أن الاقتداء بالفعل أبلغ من الاقتداء بالقول، نحن أحوج أن نرى أفعال الصالحين أكثر من أقوالهم، وأن نرى أحوالهم أكثر من كلامهم، نحن نريد أن نرى قيام الصالحين، قيامهم بالليل، نعم هم في قيامهم يخلون بربهم عز وجل، لكن أن نتلمس قيام الصالحين وأن نتلمس دعاء الصالحين، أن ننظر أين هؤلاء كيف يقومون كيف يدعون. فابن عباس رضي الله عنه تلمس تلك الليلة، حتى في رواية أنه قال لخالته إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، هو عزم على السهر وليطلع على الكيفية التي أرادها من قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خشي أن تغلبه عيناه فينام، فأوصى بذلك خالته ميمونة، قال إذا غلبتني عيناي أيقظيني. قال ابن عباس فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فأتى حاجته أي قضى حاجته البول، ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، وفي هذا جواز النوم على غير وضوء، الأكمل أن ينام على وضوء، لكن يجوز أن ينام على غير وضوء. النبي غسل وجهه ويديه ثم نام، غسلهما للتنظيف وللتنشيط عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ثم نام حتى بعد ما قضى حاجته ورجع نام، ثم قام قيام الليل عليه الصلاة والسلام، أراد أن يقوم لينادي ربه عز وجل. قال فأتى القربة، المكان الماء الذي أو الوعاء الذي يستقى فيه الماء، يوضع فيه الماء، أتى القربة التي يوضع فيها الماء، قال ابن عباس فأطلق شناقها، أطلق شناقها رباط القربة، القربة تكون قد ربطت بشيء بحبل أو بخيط، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا الرباط يعني حله، ثم توضأ من القربة، توضأ وضوءا بين الوضوءين. ما معنى توضأ وضوءا بين الوضوءين؟ توضأ وضوءا بين الوضوءين أي لم يسبغ في الوضوء، وذلك البخاري كما سنذكر إن شاء الله وضعه في باب، قال باب التخفيف في الوضوء، لم يسبغ الوضوء بين الوضوءين. والتخفيف في الوضوء يكون بشيئين، إما بالعدد وإما في الإسباب، فيجوز أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، الإسباب أن يتوضأ ثلاثة، العدد أن يتوضأ ثلاثة، هذا كمال الوضوء تمام الوضوء. وإذا أراد أن يخفف فيجوز أن يتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين، كذلك الإسباب أن يزيد على موضع الفرض، يجوز أن يقتصر على موضع الفرض، هذا تخفيف في الوضوء، يعني لو أن يغسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، فهذا هو الوضوء الواجب. الزيادة الآن هذا كمال في الوضوء، كمال في الوضوء، لكن التخفيف أن يغسل مرة وأن يغسل إلى المرفقين، هذا تخفيف الوضوء. فقال فتوضأ وضوءا بين الوضوءين أي عليه ولم يكثر، أي أنه عليه الصلاة والسلام خفف وضوءه، خفف وضوءه فلم يكثر من يسبغ في الوضوء، وتوضأ وضوءا بين الوضوءين قال بعض الشراح أي غسل مرتين مرتين، لأن الوضوء التام ثلاث، وضوء الخفيف مرة، فبين الوضوءين أي غسل مرتين مرتين، يجوز أن تغسل أعضاءك مرتين مرتين، تغسل الوجه مرتين ما في بأس، اليدين مرتين لا بأس، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقالوا كذلك توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر، أي بين الإفراط والإسراف، بين الإفراط والإسراف وبين التفريط والتقصير، فلم يكثر من صب الماء، لم يكثر عليه الصلاة والسلام من صب الماء، وقد أبلغ أي أوصل الماء إلى الأعضاء، هكذا يقول. إذا توضأ لم يهرق عليه الصلاة والسلام من الماء إلا قليلا، أحسن وضوءه، توضأ وضوءا خفيفا، أتى عليه الصلاة والسلام بواجبات ومندوبات الوضوء، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما أسرف في الماء، والإسراف أيها الإخوة مذموم، والتبذير مذموم. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ قالوا التبذير الشيء يكون في الحرام، ولو أنفق درهما في حرام فهو تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لو أنفق درهما واحدا بل قرشا واحدا لو أنفقه في حرام هذا اسمه تبذير. والإسراف يكون في مجاوزة الحد، في مجاوزة الحد، فشيء حلال صحيح في أصله لكن مجاوزة الحد فيه إسراف، مجاوزة الحد فيه إسراف، فلما واحد مثلا يتوضأ الوضوء شيء طيب حلال، لكن لما يزيد في الماء إيش اسمه هذا؟ اسمه إسراف. وحديث لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري، حديث كان الشيخ الألباني رحمه الله قد ضعفه، ولكن في أواخر حياته رحمة الله تعالى عليه، لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة يرويه عنه قتيبة بن سعيد، ورواية عبد الله بن لهيعة المعتمد فيها ما كان من العبادلة عبد الله بن يزيد المقرئ وغير هؤلاء الذين إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة فهؤلاء تقبل روايتهم، أما غير العبادلة لا تقبل. ولكن الشيخ أيضا تبين له أن رواية قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة رواية معتبرة، فلذلك تراجع عن تصحيح حديث لا تسرف في الماء ولا كنت على نهر الجار، فهذا حديث ثابت، لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر الجار حديث صحيح ثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر وقد أبلغ عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، حتى في الإنفاق لا يوجد إسراف. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يحتمل أنه يكون صلى الله عليه وسلم قلل الماء مع التسليم يعني بين الوضوءين، ربما قلل الماء مع التسليم أو اقتصر على دون الثلاث بالغسل، اقتصر على دون الثلاث في الغسل يعني أقل من ثلاث كما قلنا، ربما غسل مرتين وربما قلل من الماء حتى في الثلاث، هذا هو تخفيف الوضوء. قال ابن عباس رضي الله عنه ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى أي شرع في الصلاة، فقمت أي من مضجعي كنت مضطجعا، فقمت فتمطيت يعني تمددت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له. يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول أنا لا أريد أن ينتبه لي أني كنت أراقبه، لأنه هو كان يراقب أصلا فعل النبي عليه الصلاة، رآه لما قضى حاجته لما ذهب يقضي حاجته ولما نام ولما قام ولما أخذ القرب وأطلق حناقة، قال فتمطيت تمددت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له يعني أني كنت أنا أراقبه. فقام عليه الصلاة والسلام فصلى، قال فتوضأت أي نحو وضوئه صلى الله عليه وسلم، فتوضأت قال فقمت إلى جنبي، فقام فقمت عن يساره. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قام ليصلي بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في قيام الليل. والذي حدث أن ابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معه جماعة، لا عن اتفاق ولا عن مواطأة ولا عن ترتيب. فلذلك يسأل البعض هل يجوز قيام الليل جماعة؟ نقول إذا لم يكن عن ترتيب ومواطأة واتفاق لا بأس. هذا ابن عباس قام بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي، فابن عباس توضأ ووقف بجانبه. فلو حدث هذا أحيانا منك لا بأس، وجدت واحد يصلي قيام الليل اقتديت به في قيام الليل لا بأس بذلك، كنا جالسين قلنا يا إخوان إيش رأيكم نصلي ركعتين، صلينا ركعتين لا حرج. لكن أن نتفق وأن نتواعد نقول غدا إن شاء الله نأتي ونقوم بالليل ركيعات نصليها في الليل جماعة، فهذا لا يشرع كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لا يجوز أن نجتمع على قيام الليل، لأن الشرع لم يجمع الناس على قيام الليل إلا في رمضان، رغب الشرع في قيام الليل في رمضان جماعة، وأما غير رمضان فلم يرغب الشرع قيام الليل في جماعة، بل رغب في قيام الليل فرادى. فإن حصلت الجماعة دون تواطؤ صلينا جماعة هكذا دون اتفاق لا بأس، كما حدث مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال فقمت عن يساري، قام ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قام عن يساري؟ قالوا لعدم علمه بالسنة في موقف المأموم الواحد ما علم، ومن الصحابة ربما لا يعلمون. نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ربما بعضهم لا يعلم، قام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الواحد يقف أين؟ عن يمين الإمام، الواحد يقف عن يمين الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ابن عباس قام عن يساره قال فأخذ بيدي أي من ورائه، أخذ بيدي أي من ورائه، فأخذ بيدي من وراء ظهره، من وراء ظهره يصرفه إلى الشق الأيمن. قال فأدارني عن يمينه، فأدارني عن يمينه، أخذ بيدي، في رواية بدوائبه، كان له دوائب شعر، أخذ بشعره، كان عن يساره، عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام من ظهري أخذ من يدي وخلف ظهري وأدارها وجعلها بيد ابن عباس، ثم جعلها إلى شعره، ثم جعله عن يمينه، لكن دون أن يحول صدره عن القبلة، وهذا ينتبه إليه. قالوا من تحول من مكان لمكان في الصلاة أو حدث شيء ينبغي ألا يحول صدره عن القبلة، ينبغي ألا يحول صدره عن، يعني دون أن يتحول وجهه عن القبلة. فابن عباس ذهب من اليسار إلى جهة اليمين لكن دون أن يتحول عن القبلة، فبقي هو جهة القبلة، فأدارني عن يمينه. وفي هذا موقف الواحد من الإمام، أين يقف الواحد إذا صلى مع الإمام؟ يقف عن يمينه دون تأخر، دون تأخر. بعض الناس إذا صلى اثنين بجانب البعض بعضهم البعض فإنه يرجع قليلا، لا، يقف عن يمينه بجانبه هو وإياه صف واحد، يسوي وإياه القدم بالقدم. إذا صف الإمام مع واحد فإنه يقف عن يمينه هو وإياه القدم بالقدم، ولا يتأخر عنه، لا يتأخر عنه، فأوقفه عن يمينه. قال ابن عباس: فتتامت، أي تكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. في صحيحين تفصيل للـ13 ركعة. إيش الـ13 ركعة اللي صلاها؟ ما هي الـ13 ركعة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. إذا قيام الليل كم ركعة؟ 11 ركعة. والركعتين أيضا اللي هي سنة الفجر، فهذه 13 ركعة. يقول: فتتام صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. وعد ابن عباس سنة الفجر من الركعتين، من قيام، من ضمن ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من الليل اللي هي سنة الفجر. إذن هي 11 ركعة، وبعد الصلاة بعد أن أذن الفجر ركعتين، هي 13 ركعة. فصل عليه الصلاة والسلام بين كل ركعتين، وقلنا هذا غالي المحال، لأنه في رواية ابن خزيمة قال: يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. إذا وقع التصريح صراحة أنه يسلم من كل ركعتين صلى الله عليه وسلم. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام فنام حتى نفخ، صلى 13 ركعة على التفصيل الذي ذكر في الرواية الأخرى. نام، هي النوم التي ذكرت في رواية البخاري، نام حتى نفخ. إيش نفخ؟ يعني تنفس بصوت يسمع، صوت الفم، صوت تنفس بصوت يسمع. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نام نفخ. أتاه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة حتى يؤذنه أن الإقامة قد اقتربت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، أي صلاة، صلاة الصبح بالناس، ولم يتوضأ. فما هو نام حتى نفخ، نام عليه الصلاة والسلام حتى نفخ، يعني حتى على صوته صوت النفس من فمه. وفي رواية قال: وكنا نعرفه إذا نام بنفخه عليه الصلاة والسلام، صوت النفس وهو نائم. فبلال رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، فالنبي قام من نومه ولم يتوضأ. لما؟ قالوا: لأن نومه عليه الصلاة والسلام لا ينقض الوضوء. قال سفيان: وهذا للنبي خاصة، لأن النبي بلغنا أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذا من خصائصه. فأنت تنام، إذا نمت يقول لك قم توضأ، والنبي ينام ولا ينتقض وضوء، النبي ينام ولا ينتقض وضوء، وأنت تنام ينتقض وضوءه، لأن عليه الصلاة والسلام عيناه تنام وقلبه لا ينام. ورؤيا الأنبياء وحي من الله، رؤيا الأنبياء وحي يوحى إليهم، فمنع النوم قلبه ليعي الوحي إذا أوحي إليه في منامه عليه الصلاة والسلام. فلذلك قام عليه الصلاة والسلام يصلي ولم يتوضأ. قال: وكان في دعائه: اللهم اجعل لي في قلبي نور. أختم بهذا، متى قال هذا الدعاء؟ اللهم اجعل لي في قلبي نورا، في لسان نورا، في بطر نورا، في سمع نورا، عن يمين نورا، عن يسار نورا. متى قال هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام؟ متى قاله؟ قال: وكان في دعائه. متى قال هذا الدعاء؟ في رواية سلمة الآتية قال: ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا إلى آخر ما ذكر. فجعل يقول متى؟ في صلاته وفي سجوده. وفي رواية عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي أنه قال هذا الدعاء وهو ذاهب إلى صلاة الصبح. قال: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي. لذلك من السنة أن تقول هذا الدعاء وأنت تأتي إلى صلاة الفجر، وأنت تأتي إلى صلاة الفجر تقول هذا الدعاء. وكان دعاه عليه الصلاة والسلام هذا أثناء وجهه للصلاة، وقد يكون قاله أيضا أثناء الصلاة فلا حرج. ثبتت الرواية أنه قاله أثناء مجيئه للصلاة، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل لي فلان. وفي رواية أخرى ثم خرج فصلى فجعل يقول في صلاته. إذن في الصلاة بحكاية الدعاء، وهو في الطريق أيضا المسجد يتكلم هذا الدعاء لا حرج. فهذا الذي رواه ابن عباس، وكان في دعائه، كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة في قيام الليل ربما، وفي صلاة الفجر ربما، وهو خارج الصلاة ربما. يحتمل هذا ويحتمل ذلك. وإذا ثبتت عدة روايات في الأصل الإعمال لا الإهمال. نكمل شرح هذا الحديث كذلك وما بوب البخاري عليه درس قادم إن شاء الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.